الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا أخذنا في الدرس الماضي الفصل الأول والثاني من الباب الخامس في آداب حملة القرآن ما هو الفصل الأول الذي نبه عليه رحمه الله ها؟ ألا يجعل القرآن معيشة يتكسب بها ثم أشار النووي رحمه الله إلى مسائل أخذ الأجرة على تعليم القرآن ماذا هي ما حكمه ها على تعليم القرآن جاهز قم استدلوا به زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن مهرا أما أخذ الأجرة على مجرد التلاوة فقط فما حكمه أخذ أجرة على تلاوة القرآن ها ها نعم هل في خلاف ما في خلاف نقل شيخ الإسلام علم النزاع أن أخذ الأجرة على تلاوته فقط كمن يتلو في موت أو في مناسبة هذا لا خلاف أن أجر أخذ الأجرة في حق أحرى أما إذا كان متعدي له نفع يتعدى الغير في التعليم وكالرقية فيجوز بقي هنا تنبيه في الدرس السابق ذكرنا في مسألة أخذ الأجرة على التعليم أنه ذهب إلى عدم الجواز أحمد وأبو حنيفة عدلوا هذا إنما هذا قول أبي حنيفة فقط وأما أحمد فهو مع القائلين بالجواز وأبو حنيفة خالف وقال لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم وخالفه المتأخرون من أصحابه حتى المتأخرون من الحنفية على قول الجمهور أما في مسألة الرقية فحتى أبو حنيفة وافق الجمهور بالجواز يعني أخذ الأجرة على الرقية لأن الحديث نص فيه الأئمة الأربعة وغيرهم على جواز أخذ الأجرة في ذلك ولم أرى أحدا من أهل العلم ومن السلف خالف في ذلك بعد البحث في أخذ الأجرة قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد وأصحابه قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله هكذا جاء في حديث خارج بن الصلت أن عمه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبقي عنده ثم رجع فلما رجع إلى أهله قال بعض الناس قالوا إن فلان قد رجع من عند محمد بخير فأتوه برجل مجنون مقيد فرقاه قال فرقيته 3 أيام بكرة وعشية أرقي بفاتحة الكتاب فشفاه الله فأعطوني 100 شاه فقلت حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيته فقال عليه الصلاة والسلام قل فلعمري لمن أكل برؤيتي باطل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. والحديث إسناده حسن أو صحيح. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في الرقية ولكنه ضعيف. جاء عند ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة معها ابن مريض فرفعت إليه فرقاه وقال ألقيني بعد ذلك وأخبريني كيف صار أمره. فلقيته بعد ذلك وقد شفاه الله كأن لم يكن به شيء وقد جاءت بعشر شياه. قالت هذه لك يا رسول الله. قال خذي شياهك. قالت بل هي لك. فنزل فأخذ واحدة أو قال لمن كان راكبا معه خذ منها واحدة. ولكن الحديث ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم في ذلك ضعيف لكنه قد أقر من أخذ في ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله فصل في المحافظة على القراءة في الليل. قال ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر وفي صلاة الليل أكثر. قال الله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل لو كان يصلي في الليل. عبد الله بن عمر. الحديث حديث حفصة في قصة ابن عمر قص عليها ما رآه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وفي الحديث الآخر في الصحيح صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شرف المؤمن قيام الليل. وهو حديث حسن بشواهد. حديث سهل بن سعد في ضعف لكن له شاهد عن علي وعن جابر وكذلك شاهد عن أبي هريرة هو بمجموعها حسن. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. وقد جاء عن أبي الأحوص الجشمي عوف بن مالك بن نضلة قال إن كان الرجل لا يطرق الفسطاط. قال النووي البسطاط الخيمة والمنزل. قال المحقق البسطاط بيت من شعر. طروقا أن يأتيه ليلا فيسمع لأهله دويا والدوي هو الصوت الذي لا يفهم كدوي النحل. قال فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. الحاجي أنه عند ابن المبارك في الزهد ووكيع وأبي عبيد حفظ القرآن وهو أثر صحيح. وعن إبراهيم النخعي قال كان يقال اقرأوا من الليل ولو حلب شاه. قد جاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر لا تدعن صلاة الليل ولو حلب شاه، وفي بعض الألفاظ لا بد من قيام الليل ولو قدر حلب شاه، ولكنه ضعيف. جاء عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف. جاء مرسلا عن قتادة أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل عن قتادة قال قال رسول الله، السند صحيح لكنه مرسل. جاء معضلا عن إياس بن معاوية المزني وهو معضل إياس من الطبقة السادسة، وأيضا في سند عن عنة بن إسحاق، ولذا ضعفه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة. ولكن قد جاء هذا عن جماعة من التابعين لا بد من قيام الليل ولو قدر حلب شاه، جاء عن محمد بن سيرين وجاء عن الحسن البصري وجاء عن عبيد السلماني، أثر محمد بن سيرين عند أحمد في الزهد وغيره، وأثر الحسن عند ابن أبي شيبة، أثر عبيد السلماني ذكره ابن عبد البر في الستار. ولكن قد انتقد ابن عبد البر هذا المذهب الذي هو وجوب الصلاة من الليل ولو قدر حلب الشاه. قال ابن عبد البر في الاستذكار قال وقد شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب الشاه. وقال أيضا في الاستذكار بعده بنحو 5 صفحات قال وهو قول متروك وشذوذ والعلماء على خلافه كلهم، يقولون إنه فضيلة لا فريضة عليه الصلاة. أما عن إبراهيم النخعي الذي ذكره المحقق هنا ما رأيت عن إبراهيم حكى عن غيره روى عن غيره، وهنا قال كان يقال. قال وعن يزيد الرقاشي، يزيد بن أبان كان من العباد الزهاد المشهورين المعروفين بالبكاء، وفي الحديث ما حاله؟ ها؟ ضعيف بس متروك، غلبت عليه العبادة حتى خلط في الحديث. قال وعن يزيد الرقاشي قال إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي، قلت وإنما ريحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد من الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات وأصون من الرياء وغيره من المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا، وحديث ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول هل من داع فأستجيب له الحديث. حديث النزول متفق عليه عن أبي هريرة وجاء عن غيره، وأشهر رواياته إذا بقي ثلث الليل الآخر، وأما بقى بالشطر ونحوه فقد انتقد كثير منها. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء كل ليلة، وحديث جابر في مسلم مرفوعا إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة.
وروى صاحب كتاب بهجة الأسرار
ومن الصوفية قال الحافظ بن حجر هو مصنف كتاب بهجة الأسرار متهم بوضع الحديث. قال الذهبي لقد أتى بمصائب في كتاب بهجة الأسرار يشهد القلب ببطلانها.
قال وروى صاحب كتاب بهجة الأسرار بإسناده عن سلمان الأنماطي قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول لولا الذين لهم ورد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير، وكلما كثر كان أفضل، إلا أن يستوعب الليل فإنه يكره على الدوام عليه وإلا أن يضر بنفسه. ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه داود وغيره.
رواه داود بن حبان بن خزيمة الطبراني وسند حسن من طريق أبي سوية واسمه عبيد بن سوية عن عبد الرحمن بن حجيرة عن عبد الله بن عمرو. عبد الرحمن ثقة وهو سوية صدوق، وله شواهد عن جماعة من الصحابة، عن نحو عشرة من الصحابة يكون بها صحيحا.
قال وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا أو قائما.
ذكره ابن الإسناد. هذا الباب من الأبواب المفيدة التي يحتاج إليها طالب العلم، يحتاج إليها حامل القرآن، أن يكثر من قراءة القرآن لا سيما في الليل، يصلي به، فإن الله تعالى أثنى على أهل الكتاب بأن منهم أمة يصلون في الليل يتلون آيات الله. ذكر النووي من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بصلاة الليل، وذكر في الحديث قال فإنه دأب الصالحين قبلكم. فالصالحون من كل أمة هذا شأنهم. وهو مما يكون إعانة على كثير من الأعمال. صلاة الليل عون على أعمال الدين والدنيا، ورب ساعة يفضل الإنسان فيها نوما لأجل أن يرتاح، لو قام فيها لحصلت له الراحة أعظم، ولا أثمر يومه الذي يستقبله غاية الثمرة. وقد كان شأن السلف على ذلك. فإذا حافظ القرآن حامل القرآن لا بد أن يتلوه إذا نام الناس، لا بد أن يكون له ورد إذا هجعت الأصوات، إذا أغمضت العيون، إذا سكنت الأقدام، لا بد أن يكون له ورد يقرأه، أي
فضيلة لا فريضة، ولكن هذا مما ينفعه جدا. ينفعه أولا من حيث تدبر القرآن، فإن قراءة القرآن في الليل أعظم في تدبره وفهمه. قال الله تعالى: إن ناشئة الليل، الناشئة هي الساعة، ناشئة الليل هي ساعات الليل، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا، الوطئ هو المواطأة والموافقة، أي القراءة في الليل إذا خرج شيء من اللسان يواطئ القلب. فقراءة الليل أشد القراءة مواطأة بين القلب واللسان، وأقوى مقيلة، أقوى من الأقوال قراءة الليل. ينفعه أيضا في أن هذا شأن الصالحين في كل الأمم، ينفعه بكونه عونا له على طلب العلم، على طاعة الله. هو أدعى أيضا إلى الإخلاص، فإن الإنسان غالبا يكون في الليل مستقرا عن الناس. فإذا هذا حث لنا جميعا ألا نغفل عن ما يسر الله سبحانه وتعالى في الليل من الساعات، ولا سيما في الثلث الأخير منه فهو أفضل الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. حديث عند البخاري في الأدب. عبد الله بن عمر لما رأى تلك الرؤيا المفزعة، رأى أن بئرا، أن النار مطوية كطي البئر، وأنه قد كان يلقى فيها، فجاءه رجلان يقول له: لم ترع لم ترع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي في الليل. أي تكتمل الخيرية بهذا الفعل، صلاة في الليل. فقال سالم ولد عبد الله، قال: فكان عبد الله ابن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن. وتأمل كيف كانت حياة السلف. أبو الأحوص الجشمي وهو من كبار التابعين يقول: كان الرجل لا يطرق الفسطاط، أي البيت الخيمة، فيسمع لأهله دويا كدوي النحل، أي قراءة وصلاة الليل. كانت بيوت الأشعريين تعرف في الليل بجمال أصواتهم. بات بعض الصحابة يردد سورة الإخلاص حتى أصبح، فأصبح جاره مستغربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، فلان يرددها حتى أصبح، وكان يتقال هذه السورة. قال: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل بآية يرددها حتى أصبح، تقدم معنا الحديث. فإذا شأن السلف وما كانوا عليه من الاجتهاد بالليل هو دأب الصالحين في كل أمة. فهذا حق لحفاظ القرآن، وحملة القرآن أن يعرفوا به من بين سائر الناس. ولا يليق حافظ القرآن نائم كغيره ممن ليس حافظا للقرآن حتى الصباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسن إلا اثنتين، من هذين اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ساعات الليل وساعات النهار. هذا شأنه حافظ القرآن وحامل القرآن. ثم ذكر النووي رحمه الله الأحاديث المرغبة في ذلك، أن في ساعة يستجاب فيها الدعاء، أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وصح الواحد ما جاء أنه حين يبقى ثلث الليل الأخير، إذا بقي ثلث الليل الأخير ينزل الله جل وعلا. ولا يترك ولو يسيرا. وتأمل هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، ما أعظمه. من قام بعشر آيات، عشر آيات يسيرة، لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين الموعودين بفضل كثير. وعد الله القانتين والقانتات أن لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، القناطير، الشيء العظيم، قناطير المقنطرة، الأشياء العظيمة الثقيلة. وأهم شيء يداوم عليه ولا يتركه. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عبد الله بن عمرو الذي يروي هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع عن قيام الليل، كان يقوم كل ليلة، يختم كل ليلة، كل ليلة يختم. الحق أنهم كان عندهم أولا همة عظيمة، ثانيا بارك الله سبحانه وتعالى لهم في أوقاتهم، وإلا في كل ليلة يختم هذا اجتهاد عظيم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولقب عبد الله بن عمرو بعابد الصحابة لما كان عليه من الاجتهاد العظيم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، كيف يقوم. فإذا النووي رحمه الله عقد هذا الفصل لينبه حامل القرآن أن مما ينبغي عليه أن يحافظ على القراءة في الليل، وأن يصلي بهذا القرآن الذي رزقه الله سبحانه وتعالى حفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية يقرأها الرجل في صلاته خير من ناقة، وآيتان خير من ناقة، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ثم نبه النووي رحمه الله قبل ذلك على أن فضيلة القيام تحصل بالقليل والكثير، أهم شيء المداومة، كان أحب الدين إلى الله ما داوم صاحبه عليه. وقال لا يستوعب الليل أي دائم، إن كان بعض الأحيان فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليالي أحياها إلى الصباح كما في العشر الأخيرة وفي غيرها، لكن على الدوام هذا مما يكره، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، ولنهي أولئك الصحابة الذين قالوا أما نحن فنصلي الليل أبدا ولا ننام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيكره المداومة على إحياء الليل كله. في ماذا إحياء الليل كله؟ في صلاة. كيف من يحيي الليل كله في قيل وقال؟ وهكذا إذا كان سيضر لنفسه ويحصل له ضرر فليأخذ حاجته. كم القرآن آيات؟ ها؟ كم؟ أكثر من 6200 آية. إذا من قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني تقديرا كم يقرأ؟ تقديرا 5 أجزاء حتى يقسم القرآن 6 أسداس. فمن قام بألف آية كتب من المقنطرين، وربما بعد اختصار السور تكون ألف آية أقل من ستة أجزاء أو أقل من خمسة أجزاء. ألف آية خمسة. ثم ذكر الفصل الرابع سيدي إن شاء الله، الفصل الرابع معنا الخامس. أخ يقول: هل سنة صلاة الليل رفع الأصوات في القراءة إذا جهر بها؟ هو من السنة، لكن لا يجهر حتى يؤذي من حوله. يقرأ بين بين، فإذا كان الناس يصلون حوله فلا يؤذيهم، إلا الصحابة كانوا يجهرون. مر النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود يصلي الليل ويقرأ سورة النساء، مر على أبي موسى وهو يصلي ويقرأ من الليل. كانت بيوت الأشعريين تعرف بالليل بحسن أصواتهم في قراءة القرآن، فإذا كان يصلي في بيته أو في مكانه المفرد وجهر له ذلك، فإذا كان معه ناس يصلون حوله فلا يؤذهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة.